حصة صاحب المال من الربح أيضا بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع.
عمليا يعني يكون وكيل أو مفوض.
يعني المودع والمودع الأموال يوكل البنك بأن يستثمر أمواله في مشاريع مختلفة، نعم. ويقول أنت لك الوكالة التامة في هذه القضية، أنا لا أحدد في أي استثمار وفي أي مشروع، لا أحدد تحديدا
أنت خاصة. حر التصرف،
أنت حر التصرف، حر في التصرف. يقول أيضا بالوكالة فلا بأس في هذا الإيداع ولا في ربح الحاصل من الاستثمار المال في معاملة محللة شرعا، ولا يضر بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح. إذا أنت وكلته وكالة تامة وأعطيته جميع الخيارات لا بأس في هذه القضية، يمكن في هذه المعاملة الأولى يصبح الربح أكثر، وفي المعاملة الثانية الربح يصبح أكثر. يعني جهل المودع وصاحب المال بالنسبة للربح لا يقدح في المعاملة،
لا يعني لا يهم بأنه لا يهم بأنه يعلم بحصته من الأرباح من خلال هذا الإيداع.
يعني هو من الجدير الإشارة إلى قضية بأن السيد السيستاني في هذه القضية يفرع الأمور إلى البنك الأهلي والبنك الحكومي،
نعم،
ويقول بأن يعني البنك الأهلي إما أن الشخص عندما يودع أمواله ويودع أمواله في البنك الأهلي يشترط الفائدة وإما لا يشترط، يعني يجعلها، يقول إما البنك أهلي إما البنوك
حكومية
وإما البنوك حكومية أهلية، يعني نعم. إدماج بين البنوك، يعني مشاركة بين الحكومة وأشخاص،
نعم. ثلاث حالات
في قضية، وفي كل واحد في كل حالة إما يشترط المودع الربح وإما لا يشترط.
يعني عندما أذهب إلى البنك أشترط على البنك، نعم. أنه أنا أريد أن أودع هذا المال وأريد ربح،
نعم.
إما أشترط أو لا، نعم. أشترط، نعم.
ففي حالة الأولى يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. يعني أنا أنيط هذه القضية، أجعلها متوقفة على الزيادة، يقول للبنك لا يجوز لك التصرف إلا أن تعطيني
ربحا،
نعم، تعطيني الزيادة، نعم. لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر. شو يريد يوضح سيد السيستاني؟ يقول بأنه يقول هنا أنا كمن يودع أمواله في البنك بفرض واحد لا يجوز للتصرف في أموالي، بأن أشترط
الربح.
وإذا
لم أشترط الربح فلا بأس.
وإذا لم أشترط الربح لا يعني لا مانع من ذلك. إذا أنا اشترطت الربح فقط في هذه الحالة، هذه يصبح فيها إشكال ولا يجوز. يعني من منطلق سيد السيستاني ومن فتيا سيد السيستاني لا يجوز إذا أنت كمودع وكمودع أموالك للبنك أن تشترط الزيادة وتقول هذه متوقفة على هذه المسألة.
فإذا فضيلة الشيخ، الخلاصة بأن في رأي سماحة السيد القائد لا إشكال بالنسبة للإيداع، إيداع الأموال في البنك
إذا كانت بنحو الوكالة،
نعم. وإذا كان بالنسبة لرأي سماحة السيد السيستاني
إذا اشترط الربح
إذا اشترط الربح فهناك إشكال، وإذا لم يشترط فلا إشكال،
فلا إشكال. ويعني ولو أنه نوى في نفسه سيطالب،
نعم،
يعني حتى المطالبة، يعني ينوي المطالبة كذلك لا إشكال فيها، فقط بصورة واحدة انحصارية، بأن إعطاؤه الأموال بشرط بشرط الزيادة
لا يشترط عند الإيداع، لا يشترط
حتى إذا نوى المطالبة، هذا فيها إشكال، ليس فيها إشكال.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكركم مستمعينا الكرام، وأشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على حسن المتابعة. أيضا أشكركم أنتم مستمعينا الأفاضل. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق. إلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية، وقتلوا ابن العائلة الأصغر ياسرا. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فلما وصلت رأت آثار النازلة بادية في جميع أرجاء البيت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. راحت شيماء تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب، وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنذال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، دخلت غرفة والديها وغرف إخوتها وهي تناديهم واحدا واحدا فلم تجدهم. ولم يختلف سوء الوضع بين غرفة وغرفة، كل شيء يرمى رمي، وكل ما يمكن تحطيمه حطم، وانتثرت كل الأشياء على أبسطة الغرف، الثياب والكتب والأقلام والشراشف وكل ما يمكن تصوره موجودا في غرفة من أثاث وأغراض، ولا أحد في الغرف مطلقا. كانت تتصورهم جميعا وكأنها تسمع وقوع أصواتهم وأصداء ضحكاتهم، وكأنهم يودعونها وداعا لا رجعة بعده. وكانت عند كل باب تتذكر أياما عبرت وأحداثا غابت في طوايا النسيان. هنا أمي كانت تجلس إلى ماكنة الخياطة، هذه نظارتها لم تزل على حافتها. كم فستان خاطت لي هنا، حتى لعبتي حين كنت صغيرة كانت لها فساتين خيطت على هذه الماكنة المحطمة. هنا كان ياسر يراجع دروسه ويكتب، وهنا كانت آمنة وعلي يملأان البيت مرحا وصخبا، وهنا أخي عادل كان يلاعب صغيره هشاما، وهنا كان يجلس أخي صلاح يمارس هوايته في إصلاح أجهزة البيت الكهربائية. ترك كل شيء ورحل. هنا كان عادل يساعد نور في ترتيب المكتبة المحطمة التي تطايرت منها الكتب. هل انتهى كل ما كان؟ ولم تفق بعد من خواطرها وتخيلاتها حتى فتحت باب المطبخ، وإذا بها تباغت بثلاثة من رجال المخابرات كانوا بانتظارها، فأغلقت الباب بالصدمة غير المقصودة ودارت إلى الخلف، فإذا اثنان ينزلان من على السلم، أمسك كل منهما بأحد معصميها، وخرج الآخرون الثلاثة من المطبخ في ذات اللحظة، فأحاطوا بها جميعا وخاطبها أحدهم لعله الضابط بازدراء وسخرية وهو يرمقها بخبث. أهلا أهلا بالحلوة شيماء عبد الرزاق، ستكونين ضيفتنا وربما ستقيمين عندنا إلى الأبد في مدفن المديرية. وراح يربت بهراوته الصغيرة على كفه اليسرى ويحدق في وجهها الذي تماوجت فيه ألوان الرعب والخجل بصفرتها الغامقة وحمرتها القانية. وقال آخر من خلف نظارته السوداء وقد دار بقامته المديدة حولها وأحنى منكبيه العريضين قليلاً وأثنى برأسه الأصلع على رقبته الغليظة قرب وجهها، أتعتقدين أن عينيك العسليتين سيدوم سحرهما؟ وهذا الخصر النحيل سيبقى خصرا؟ وهذين الخدين الموشحين بألوان الورد وقطر الندى سيدوم وردهما؟ ثم أمسك خدها الأيسر برؤوس أصابعه اليابسة وشد عليه شدا مؤلما فبصقت بوجهه، اتركني يا قذر، فصفعها صفعة أحدثت في أذنيها طنينة. صمم اسمعها طويلا وطبع على صفحة خدها الرقيق الطري رسم خمسة أصابع غليظة قاسية وكشر عن أنيابه وهو يتوعدها ويشتم، لا بأس يا عاهرة، سنمضي أياما حلوة في المخابرات في الدهاليز السفلى. ثم قيد معصميها بالسلاسل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب: قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في جولة قصيرة في روضة أزكى الأخلاق التوحيدية الخالصة التي هدانا إليها مصباح الهدى المحمدي قرة عين البتول الحسنان عليهما السلام. ننقل لكم في لقاء اليوم صورا من سيرتهما عليهما السلام تبين عظيم أثر محبة الله عز وجل في بعث الرحمة في القلوب تجاه جميع الخلائق. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، روى المجلسي في الجزء 43 من موسوعة بحار الأنوار عن بعض كتب المناقب المعتبرة مسندا عن نجيح قال: رأيت الحسن بن علي عليهما السلام يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: دعه، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه. أيها الكرام، ومن صور جميل التواضع لله عز وجل ولعباده، ننقل لكم ما جاء في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام نقلا عن التستري قال: رؤي الحسين بن علي عليهما السلام يطوف بالبيت، ثم صار إلى المقام فصلى، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول: عبيدك ببابك، خويدمك ببابك، سائلك ببابك، مسكينك ببابك. يردد ذلك مرارا، ثم انصرف فمر بمساكين معهم فلق خبز يأكلون فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فجلس ثم قال عليه السلام: قوموا إلى منزلي. فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. وجاء في رواية ثانية رواها العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره عن مسعدة بن صدق قال: مر الحسين بن علي عليهما السلام بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرى، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله. فثنى وركه فأكل معهم ثم تلا: إن الله لا يحب المستكبرين. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم يا ابن رسول الله، وتنعم عين. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال عليه السلام للرباب: أخرجي ما كنت تدخرين. فأعطاهم وأكرمهم. انتهى أيها الكرام لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الولاء العلوي.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة آيات في سورة المائدة تتحدث عن الولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك مجموعة آيات تتحدث عن الولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات تتحدث عن الولاء، والولاء لغة يقال عدم الفصل، يسمى ولاء. كيف؟ مثلا تقول: صلينا صلاة الظهر والعصر متواليتين، يعني بدون فاصل. الولاء معناه عدم الفاصل. ولذلك يقول الفقهاء: ينبغي أن ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولاء. ولاء يعني شنو؟ يعني متعاقبة من دون فاصل بينها. الولاء يعني القرب وعدم الفاصل. إذن من هنا نفهم معاني هذه الآيات المباركة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا يكن بينكم وبينهم ولاء، والولاء بمعنى القرب الروحي بحيث لا يكون بينكم وبينهم فاصل، لأن القرب الروحي بهذه الدرجة يعني التأثر بأفكارهم ومبادئهم، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لمن الولاء؟ لمن نحمل القرب الروحي الذي يعني إلغاء الفواصل والذي يعني التأثر؟ لمن هذا الولاء؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال أبو ذر الغفاري: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فتصدق علي عليه بخاتمه وهو راكع، فلما سمع ذلك رسول الله قال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل عليه قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم حزب الله، حزب الولاء الحقيقي. ولذلك الولاء هو يعني الجاذبية الفطرية، وهو يعني الوجود الأممي. والولاء على قسمين: ولاء مصالح وولاء مبادئ. أنت أمامك صنفان من الأصدقاء، بعض أصدقائك ولاؤك لهم ولاء مصالح، أنت مضطر لصداقتهم، لا لأنك تحبهم أو لأنك معجب بمثلهم، بل لأنك مضطر لصداقتهم، فولاؤك لهم ولاء مصالح. وشر الإخوان من تكلف له، وإن من الناس من يكرم اتقاء شره. فالولاء لمثل هذا ولاء مصالح، وهناك ولاء مبادئ. إنك توالي بعض أصدقائك ولاء مبادئ، لأنك تشعر بصدقهم وإخلاصهم وتفانيهم. يعرفك الإخوان كل بنفسه: وخير أخ من عرفتك الشدائد. فالولاء ولاء مصالح وولاء مبادئ، وهذا هو الفرق بين الولاء الأموي والولاء العلوي. الولاء الأموي ولاء مصحوب باللذة، مصحوب بالراحة، ولذلك تجد أصحاب الحكام وأصحاب السلاطين يعيشون راحة ويعيشون رخاء ولذة، لأنهم يعيشون الولاء الأموي. أما الولاء العلوي فهو ولاء مصحوب بالألم، فهو ولاء مصحوب بالشدة، فهو ولاء مصحوب بالصبر، فهو ولاء مصحوب بالنقص. ولاء المبادئ ولاء علي وأهل بيته، ولاء يحمل معه ألما وصبرا وشدائد ومكاره يتحملها الإنسان ويتجرعها في سبيل ولاء علي وأهل بيته. واليت آل محمد. الشاعر يقول واليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الحرائر منهم قارعن من غصب السيادة، حتى الذي قد ناهز السبعين لم يترك جهاده. هذا هو الولاء العلوي، الولاء المصحوب بالألم، الولاء المصحوب بالصبر، الولاء المصحوب بالشدائد والمكاره، وهو يختلف عن الولاء الأموي اختلافا جذريا. كيف عاش أصحاب علي؟ وكيف عاش أصحاب معاوية؟ وكيف عاش شيعة علي على مدى العصور؟ ميثم التمار لأنه من أصحاب علي أمر بصلبه، وعندما جعل بإزاء النخلة التي يصلب عليها وإذا به يبتسم ويقول ألا أحدثكم عن حبيبي أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، فأمر بقطع لسانه والعجل في صلبه لأنه يخاف أن يؤثر بكلامه على نفوس الناس فينجذبوا لعلي عليه السلام انجذاب الفطرة الصافية. الولاء العلوي على مدى العصور ولاء مصحوب بالآلام ومصحوب بالمكاره. هناك شعوب تقتل لأنها توالي علي بن أبي طالب، وهناك شعوب تتحمل الآلام والشدائد والمكاره لأنها تحمل ولاء علي بن أبي طالب، لأنها لم تخضع لولاء المصالح وأصرت على ولاء المبادئ، ولاء علي وأهل بيته. فولاء علي كما ذكرت الآية المباركة ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون، وولاء علي عليه السلام الذي عبرت عنه الآية بأنه حزب الله، عبرت عنه العقيلة زينب عليها السلام أمام عبيد الله بن زياد، وقالت أنها تفتخر بمقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. حزب الله النجباء علي وأهل بيته ومن يواليهم ولاء المبادئ، سمتهم العقيلة زينب حزب الله النجباء، وقالت ليزيد بن معاوية وهي مرهقة متعبة مثقلة بالجراح بالمسير برعاية الأيتام والأطفال بشماتة الأعداء، كل هذا لم يؤثر على قوتها وإرادتها وحزم موقفها، حيث قالت فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا. ولم يستطع أحد أن يمحو ذكرهم إلى يومنا هذا، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوما ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبحق ابنته العقيلة زينب، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، واكشف غمهم وادفع همهم يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد أعدائهم ومكرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، ووفقهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. وارحم موتانا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم، وأهلا برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: فلسطين من النكبة إلى العدوان على القطاع. ما الذي تحمله الذكرى 77 للنكبة؟ ماذا في تقاطع هذه الذكرى مع مجازر الاحتلال في غزة؟ وهل يمحو احتفال المحفل الخليجي بترامب آثار النكبة؟ إذن فلسطين من النكبة إلى العدوان على القطاع سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. على وقع حرب الإبادة المستمرة والعدوان الوحشي الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، يحيي شعبنا الفلسطيني ذكرى النكبة الكبرى في 15 من أيار التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948. ومنذ 77 عاما دأب شعبنا الفلسطيني على إحياء هذه الذكرى المؤلمة التي ما زال يعيش تداعياتها حتى يومنا هذا، كونها شكلت النقطة الأساس لتشريد شعبنا من وطنه، ومثلت قاعدة الانطلاق لاستكمال العدوان المتجدد على شعبنا بهدف اقتلاعه وتهجيره كلية، وهو ما عجزت عن تحقيقه كاملا الحركة الصهيونية منذ العام 1948 ولحد الآن، وهي اليوم تواصله بأكثر الأشكال وحشية وعنفا، بغية تهجير شعبنا في حملة تطهير عرقي واسعة تنفذها دولة الاحتلال ليس فقط في قطاع غزة بل وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا، حيث تتركز هذه الحملات على مخيمات الضفة كما في كل قطاع غزة. وفي هذه الذكرى المؤلمة صدقت نبوءات دونالد ترامب في الإقليم، وخط قلمه في أول محطة من زيارته الخليجية مكاسب $600 مليار بعناوين اتفاقات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل المديح الترامبي للحكم، ووعود بالاستثمار بالأمن والطاقة والتكنولوجيا. وحتى يكمل ترامب جولته الخليجية وتنتهي الحسبة المالية لعقودها التجارية، فإن العدو الصهيوني يكمل حرب الإبادة على الفلسطينيين بسلاح أمريكي. وإدعاء الأزمة بين ترامب ونتنياهو أدى إلى إخراج عيدان ألكسندر من الأسر دون أن يخرج الفلسطينيين من النار الصهيونية المستعرة بالبارود والحديد الأمريكيين. وسط صولات وجولات ترامب والنار المستعرة في غزة بالبارود والحديد الأمريكي، اختار اليمن طريقته الخاصة بتذكير عراب البيت الأبيض بأن حرب الإبادة مستمرة وحرب التجويع مستمرة، باستهدافه مطار بن غوريون متسببا بإقفاله مؤقتا وبحال من الذعر وهرولة ملايين المستوطنين نحو الملاجئ. حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام سنكون وإياكم وباستضافة ضيف كريم إن شاء الله.
خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوي. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوي. تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية؟
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وتحت عنوان حديثنا فلسطين من النكبة إلى العدوان على القطاع، ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الكاتب والمحلل السياسي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحياتي لك ولإذاعتكم الغراء.
حياكم الله. 77 عام دكتور على النكبة، واليوم تتقاطع هذه الذكرى مع استمرارية العدوان على غزة وكذلك الضفة الغربية المحتلة. ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم وتقاطعها مع العدوان المستمر؟
77 عاما من عمر النكبة والشعب الفلسطيني في قلب المواجهة، نعم. ويتمسك بحقه الثابت والتاريخي بأرضه وهويته وعودته إليها، ويمارس كل أشكال النضال من أجل أن ينهي أثار هذه النكبة المشؤومة التي قامت بها العصابات الصهيونية بتأسيس دولة إسرائيل وارتكاب المزيد من المجازر وعمليات التطهير العرقي، وأدت إلى احتلال الجزء الأكبر من بلادنا فلسطين وإلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني إلى خارج أرضهم، وهي أوسع عملية تطهير عرقي في تاريخنا المعاصر. واليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعيد الكرة مرة أخرى من خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لأكثر من 18 شهراً، وأيضا على عدوانه المستمر على الضفة الغربية وتحديدا على مخيماتها، في حرب قل نظيرها في تاريخنا، حرب هي حرب استئصال وإبادة جماعية وتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه، كما كانت كل القيادات للحركة الصهيونية تقول أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، والكبار يموتون والصغار ينسون. بالتأكيد الكبار يموتون ولكن الصغار يمسكون ذراية الكبار ولا زالوا يمسكون بها جيلا بعد جيل، وهذا الجيل الرابع اليوم يسطر بطولات ملحمية في الدفاع عن قطاع غزة وعن الضفة الفلسطينية ليمحو آثار النكبة الأولى ولينهي هذا الاحتلال البغيض وليضمن الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني وليحقق أهدافه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. اليوم جيل بعد جيل، النضال يتواصل والمقاومة مستمرة، ولن نتراجع قيد أنملة مهما كانت طبيعة التضحيات. مئات آلاف الشهداء ومئات آلاف المعتقلين والجرحى، وشعب يعاني من حرب التجويع وحرب التعطيش وحرب عانى من كل أشكال العدوان في محاولة لتدمير المخيمات على امتداد هذا الصراع، سواء في العدوان عام 1982 على لبنان أو ارتكاب مزرعة صبرة وشتيلة، أو الآن محاولة تدمير البنية التحتية لمخيمات شمال الضفة الفلسطينية وتدمير المخيمات بالكامل في غزة، لأن المخيمات هي التي تشكل عصمة الهوية الوطنية، هي التي تحفظ النسيج الوطني الفلسطيني، وهي التي تحفظ مفتاح العودة وتمسك بالمقاومة مفتاحا لهذا الحق التاريخي. ولذلك نحن نقول في صمودنا وفي مقاومتنا سنمنع آثار أي نكبة جديدة وسنمحو آثار النكبة الأولى.
نعم. ماذا عن الحق الفلسطيني دكتور؟ حق العودة اليوم، يعني خاصة وأن الحديث جرى في ظل العدوان على القطاع عن حملات تهجير، ماذا في حق العودة اليوم وكيف يمكن تأكيده وتثبيته في مواجهة العدوان وعلى الصعيد الدولي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار صمت المحافل أو عدم فعاليتها في مواجهة العدوان؟
صحيح، حق العودة حق مقدس وحق طبيعي وحق يصونه القانون الدولي والشرعية الدولية التي اتخذت قرارا برقم 194 والذي اشترط تطبيقه الاعتراف بدولة إسرائيل أنذاك في الأمم المتحدة. وهذا الحق التاريخي مهره الدم الفلسطيني بمئات آلاف الشهداء. ونحن في هذا اليوم بالذات نقول أن المملكة المتحدة بريطانيا أنذاك التي رعت قيام هذا الكيان والتي تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني وبهجرته، والتي تنكرت لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأيضا في استتباع هذه الإمبريالية البريطانية أتت الإمبريالية الأمريكية لتدعم إسرائيل ولتقدم لها كل أشكال الحماية الدولية، وبنفس الوقت لتكون شريكة لها في العدوان على قطاع غزة بعد معركة طوفان الأقصى البطولية، وأيضا لتكون شريكا لها في توسيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية، وحتى تتمكن هي وإسرائيل من بناء دولة إسرائيل الكبرى بضم كامل فلسطين بما فيها القدس، وأيضا ضم جزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من العراق وأيضا جزءا من سوريا، وفي سياق بناء شرق أوسط جديد. ولذلك نحن نقول أننا في هذا اليوم بالذات نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا مباشرا، وأيضا نواجه سياسة أمريكية تغطي وتحمي إسرائيل في الأمم المتحدة وتستخدم حق النفط لحمايتها وأيضا تحاول أن تكسر إرادة محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية التي تتهيأ لمحاكمة إسرائيل وعزلها وسحب الاعتراف منها، ولأنها دولة جرائم حرب ودولة تطهير عرقي. حقنا في العودة مهما حاول ترامب في صفقة القرن الأولى الذي قال أن ليس من هناك من قضية للاجئين الفلسطينيين، وأن الأونروا يجب أن تصفى لأنها منظمة فاسدة ونحن نتمسك بها لأنها الشاهد السياسي والقانوني على حق اللاجئين بالعودة وتقديم الخدمات لها. وأيضا ترامب الآن في صفقة القرن بنسختها الثانية يتنكر لحق إقامة الدولة الفلسطينية ويتنكر لقضية اللاجئين ويتنكر لحق العودة ويتنكر لإقامة الدولة الفلسطينية، ولكننا نحن بصمودنا بثباتنا ندعو كل الأمم المتحدة لأن تتحرك، وأيضا كل منظمات حقوق الإنسان، ولكننا نراهن على مقاومة شعبنا، على دعمكم وعلى دعم جبهات الإسلام
دكتور
في المقاومة وعلى
أخبار العالم. دكتور في نفس الإطار في هذا الإطار الذي تتحدث عنه، يعني في ذكرى النكبة محفل خليجي في استقبال عراب البيت الأبيض وأنت أسميته النسخة الثانية من صفقة القرن، كيف يمكن تناول مواقف الرسميات العربية في هذه الذكرى مع الأخذ بعين الاعتبار الوساطات الجارية بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة؟ ماذا عن مواقف هذه الرسميات؟
هذه الرسميات دائما عودتنا على أن تصدر بيانات تدعم الشعب الفلسطيني وتدعو إلى حقه في العودة وإلى حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وآخرها القمة العربية التي رفضت التهجير من غزة ومن الضفة إلى الأردن وإلى مصر، وهذا موقف صحيح، ودعت إلى وقف العدوان وإلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المواد الغذائية، لكنها حتى الآن لم تضع آلية، وهذا أمر تاريخي، تأخذ القرارات ولا تضع الآلية لتنفيذها. وهذه الرسميات العربية على رغم هذه المواقف لا رهان عليها، رهاننا على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، رهاننا على قوى المقاومة في المنطقة وعلى دعم كل أحرار العالم، أمريكا اللاتينية إلى إيران وإلى أيضا دول البريكس وروسيا والصين. وبنفس الوقت نحن نقول أن الضمانة الرئيسية هي بيد شعبنا الفلسطيني، ولذلك إذا كان النظام الرسمي العربي جاد في دعمه عليه أن يقفل أبواب التطبيع وأن يلغي اتفاقات إبراهام، وأيضا أن يطرد السفراء الإسرائيليين وأن يقفل السفارات الإسرائيلية وأن يلجأ إلى المقاطعة الاقتصادية ودعم محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل وعزلها وسحب الاعتراف منها وإعلاء شأن المقاطعة الاقتصادية ليس لها فقط إنما للولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأكبر لإسرائيل والحامي الأكبر. ترامب أتى لكي يستثمر في هذه المنطقة ويريد أن يحول غزة إلى مشروع استثماري بالقول أنه سيحوله إلى ريفيرا. نحن نقول وشعب غزة يقول والمقاومة تقول أن غزة ليست ملقا عقاريا لا لترامب ولا لنتنياهو ولا للأطلسي، هي جزء من وطن فلسطيني لا يباع ولا يشترى.
أكيد، وبالرغم من كل ما تشهده المنطقة من تطورات خاصة على صعيد العلاقات مع واشنطن، اليمن وحتى يومنا هذا يؤكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان. في ذكرى النكبة دكتور، كيف يمكن تناول الموقف اليمني المميز حقيقة تجاه إسناد غزة والقضية الفلسطينية؟
ماذا نقول عن اليمن؟ مهما قلنا نبقى عاجزين.
بلى،
لأن هذا الموقف الصادق وهذا الموقف الشجاع والثابت الذي واجه صلف الولايات المتحدة الأمريكية وبوارجها ومدمراتها وكل آلة حربها التي أتت لنصرة إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وعسكرت البحر الأحمر وعسكرت الممرات المائية، ولكنها اضطرت تحت ضربات القوات المسلحة اليمنية إلى عقد اتفاق مع اليمن بموجبه يجري وقف العدوان الأمريكي على اليمن، وأيضا يجري احترام إرادة الشعب اليمني ويوقف إلى حد ما أو أن يترك إسرائيل للصواريخ اليمنية التي تواصل دك الكيان الصهيوني وأخرجت ميناء أم الرشراش من الخدمة، واليوم أخرجت مطار اللد مطار بن غوريون الذي يسمونه أيضا من الخدمة، وجعلت كل الشعب الإسرائيلي قلقا ويلجأ بثلاثة ملايين دوريا إلى الملاجئ. هذا الموقف اليمني هو موقف جيوستراتيجي يشكل عقبة كأداء أمام قيام